بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستكمل اليوم بحول الله وقوته هذه المجالس في التعليق على هذه الأبيات المنتقاة والتي عنوين لها بحوار مع ملحد، وهي منتقاة من منظومة صيحة حق في صماخ الباطل لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. وكان الحديث وصل بنا عند الفصل الأخير من فصول هذه الأبيات المنتقاة، وهذا الفصل هو المقصود أساسا بانتقاء هذه الأبيات وإفرادها بالنشر. وقد عرض الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل من منظومته مناظرة وحوارا مع ملحد، يذكر فيه الشيخ رحمه الله تعالى الشبهة التي اعتمد عليها الملحد في إنكاره لوجود الله تبارك وتعالى. وقبل البدء بإيراد هذه الشبهات، لا بد من التنبيه إلى أن الملاحدة أكثرهم ينقل بعضهم عن بعض، ويتكلم بعضهم بما يسمعه من غيره، ولذلك سيجد المستمع الكريم في عصرنا هذا من يعيد كلمات هذه الكلمات قد نقلت وكتبت قبل سنوات كثيرة، والذي ينظر ويتأمل في تلك المقالات يجد أنها تماثل مقالات قد قيلت في عصور الأنبياء السابقين، بل وفي عصر نبينا وما بعده من العصور، وليس لديهم أصول جديدة يبنون عليها شبهاتهم، وإنما يبحثون في الجزئيات ويتتبعون المتشابهات. وهذا الأمر يحمل طالب العلم والمسلم على أن يتفقه في دينه، وأن ينظر فيما كتبه علماؤنا السابقون وبما أجابوا به عن الشبهات التي أوردها أسلاف هؤلاء الملاحدة المعاصرين. فإذا تأسس على كتب من سبق من أهل العلم، فإنه بعون الله وتوفيقه يستطيع أن يجيب عن هذه الشبهات التي تطرح في هذه الأزمنة بصيغ متنوعة وبعبارات مختلفة، إلا أنها تتفق مع الشبهات التي سبقت في الأزمنة الماضية. وهذا سيتبين بحول الله وقوته من معرفة الشبهات التي أوردها الشيخ على لسان الملحد ومن خلال أجوبة الشيخ العلمية على هذه الشبهات. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بأهم شبهة للملحدين، ورد عليها بجواب مؤصل يبطل الشبهة من أساسها. وملخص الشبهة أن الملحد يدعي أنه لا يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، وذلك لأنه لا يراه. وهذه الشبهة في حقيقتها قائمة على ما يدعيه الملحدون من أنهم لا يؤمنون إلا بما يثبته الحس، ويزعمون أنهم لا يؤمنون إلا بما تثبته العلوم التجريبية المشاهدة، أما ما وراء ذلك فإنهم لا يؤمنون به. وبعد أن أورد الشيخ هذه الشبهة رد عليها ونقضها وبين أنها شبهة واهية من أصلها، يهوي ويسقط ما بني عليها. وقد أحسن الشيخ رحمه الله تعالى في رد هذه الشبهة، حيث ألزم الملحد بلازم باطل يلزمه على أصله. ومن المعلوم أن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، وملخص هذا اللازم أن يقال للملحد: أنت تدعي أنك تعتمد على مصدر واحد في معرفتك وإيمانك، وهو المشاهدة والحس، فإن جاءك آخر وأنكر عقلك لأنه لا يراه ولا يلمسه، وكذلك أنكر الروح التي بين جنبيك، وأنكر التيار الكهرباء الذي يسري في أسلاك الكهرباء ونحوها من الحقائق والأمور الثابتة، فهل ستوافقه أم تنقض الأصل الذي أصلته وتثبت هذه الأمور بأدلة أخرى؟ فإن وافقته على إنكار عقلك فأنت مجنون، وحقك ألا تتكلم وألا يستمع لمثلك في هذا الباب العظيم الذي يتعلق بأعظم المطالب ويتصل بالأسئلة الوجودية العظمى في سبب وجود الإنسان في هذا الكون ومن الذي أوجده. وإن رددت عليه قوله وأثبتت هذه الأمور بالرغم من أنك لا تراها ولا تلمسها، فقد أقررت واعترفت بوجود أشياء لا تراها وتخفى عن حواسك، فيلزمك الإقرار بوجود الله تعالى، وأن عدم رؤيتك له ليس دليلا على عدم وجوده. هذا عرض ملخص لما حوته الأبيات المتعلقة بالشبهة الأولى. والآن نقرأ بحول الله وقوته كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وشبهة الملحد في الإنكار لربنا المهيمن القهار ألا يراه باديا عيانا وذا دليل يوجب النكران. لو كان حقا ما ادعاه المثبت هناك رب في الوجود يثبت لكان شيئا باديا نراه كما نرى مشخصا سواه. ونحن لا نؤمن إلا بالذي نراه أو نلمسه لمسا، وذي حجتهم كما ترى من أصلها واهية. ثم إليك نقضها. وقول نسمع يا أخا الإلحاد، هدم الذي أصلت بالفساد. إن قال شخص بالذي أصلته وأنكر العقل الذي أعطيته والروح والنفس وتيارا سرى في الكهرباء حيث هذا لا يرى، أكنت في هذا موافقا له أو ناقضا ومعلنا إبطاله أو حائدا ملتمسا تأويلا كي لا تكون ناقضا تأصيلا؟ وكل هذا أنت فيه ملزم بما شهرت من سلاح تهزم. فإن تكن عقلك قد أنكرت فأنت مجنون وقد خسئت، وإن تكن أقررت بالذي خفي من أمره لزمك الإقرار في وجود رب خالق وهاب وبارئ مهيمن تواب. في هذه الأبيات ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الشبهة الأولى للملحد، وفي الأبيات التي تليها تتمة سنقرأها بعد قليل بحول الله وقوته. هذه الأبيات ذكر فيها الشيخ شبهة الملحد، وهي أنه يقول: لو كان الله موجودا كما يدعيه ويؤمن به المؤمنون لكان باديا ظاهرا للعيان. والملحد قد أسس شبهته هذه على مقدمتين: الأولى أنه لا إيمان ولا وجود إلا لما نراه ونحس به ونلمسه، والمقدمة الثانية أن الله لا نراه ولا نحس به ولا نلمسه، فتكون النتيجة أن الله غير موجود، وهي ما جاء في قول الشيخ رحمه الله تعالى: وشبهة الملحد في الإنكار لربنا المهيمن القهار ألا يراه باديا أي ظاهرا، عيانا بكسر العين، ولعلي قرأتها قبل قليل بفتح العين، معذرة، هي بكسر العين، عيانا أي مواجهة. والمعنى أنه لا يراه ظاهرا برؤية مباشرة. وذا أي هذا الذي تقدم دليل يوجب النكران لدى الملحد، حيث يقول الملحد لو، وهنا لو شرطية سيأتي جوابها، يقول: لو كان حقا ما ادعاه المثبت أي المثبت لوجود الله تعالى، فإن المثبت يقول هناك رب في الوجود يثبت، فلو كان حقا ما ادعاه المثبت فإن الملحد يقول لكان شيئا باديا نراه، وهذا هو جواب الشرط. كما نرى مشخصا سواه أي كما نرى الأجسام الظاهرة الأخرى. والحال أن الملحد يقول: ونحن لا نؤمن إلا بالذي نراه أو نلمسه لمسا. وصدق الشيخ في وصفه لهذه الشبهة بقوله بعد ذلك: وذي أي هذه الشبهة حجتهم كما ترى من أصلها واهية. ثم إليك نقضها. فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بوصف هذه الشبهة بالوهاء والضعف. ووجه وهائها وضعفها بل بطلانها أن الملحد حصر الأدلة أولا في دليل واحد، ثم نفى هذا الدليل وبنى عليه نفي المدلول، ولا شك أن هذه مغالطة منه ومخادعة. فالأدلة على الأشياء لا تنحصر في دليل الحس أصلا، بل هناك أدلة أخرى كدليل الفطرة والعقل ودليل الخبر الصادق. ومن المعلوم أن الشيء إذا كان يتوصل إليه بعدة أدلة فإن تخلف دليل واحد معين منها لا يستلزم نفي المدلول الذي يطلب الاستدلال عليه، لأنه قد يستدل عليه ويهتدى إليه بأدلة أخرى. ولتوضيح ذلك نقول مثلا: لو كان شخص جالسا في بيته أو في غرفة وسألنا هل الشمس طالعة، فقال الشمس غير طالعة، فقلنا له ما دليلك، فقال لأني لا أراها وأنا لا أثبت وجود شيء إلا برؤيتي له. لو قال قائل هذا الكلام لحكم عليه جميع العقلاء بأنه لا عقل له، وذلك لأن أدلة طلوع الشمس لا تنحصر في رؤيتها، فإنه يستدل على طلوعها برؤيتها وتارة يستدل عليها بأثرها كرؤية ضوئها من النافذة أو استشعار حرارتها. وقد يستدل عليها أيضا بالخبر الصادق بأن يأتي شخص من خارج البيت ويدخل علينا ويقول إن الشمس طالعة. وقد يستدل على ذلك أيضا بدليل عقلي، كأن نرى في الغرفة التي يكون جالس فيها هذا الشخص تلفازا وتبث منه نشرة أخبار، أو يستمع في تلك الغرفة برنامجا إذاعيا لا يظهر هذا البرنامج إلا في الصباح. ففي هذه الحالة لنا أن نستدل من ناحية الدليل العقلي من جهة اللازم، بما أن هذا البرنامج موجود فيلزم من ذلك أن يكون الوقت هو وقت الصباح، وبه نتوصل إلى طلوع الشمس. والخلاصة أن الشيء إذا كان يتوصل إليه بأدلة كثيرة فإن تخلف دليل واحد منها وانتفاء وجوده لا يلزم منه أن ينتفي المدلول الذي يراد الاستدلال عليه، فإن هذا الفعل لا شك أنه يعتبر من المغالطة والخطأ في باب الاستدلال. وأشد منه خطأ من يريد من أول الأمر حصر الأدلة في دليل واحد ثم ينفي هذا الدليل لينفي المدلول، ولا شك أن هذا أشد بطلانا. بل يزاد على ذلك أنه لو انتفت جميع الأدلة لدى الخصم فإنه ليس له أن ينفي قول الآخر، وإنما غاية ما يستطيع أن يقوله أنا لم أجد دليلا على طلوع الشمس، كما في المثال السابق. فلو كان هذا الشخص في غرفة مظلمة أو في سجن مظلم وانقطعت عنه كل الأخبار ولا يرى أثرا من آثار الشمس ومنعت عنه الزيارة واستوى عنده الليل والنهار ثم قال الشمس ليست طالعة لأنني لم أجد أي دليل يدل على طلوعها، فإنه لا شك في هذه الحالة يكون مخالفا للعقل مناديا على نفسه بالجهل. ووالله أن أشد جهلا وضلالا منه من قال بل أنا أزيد على ذلك أن الشمس أصلا ليست موجودة لأنها ليست طالعة، فينفي وجود الشمس لعدم طلوعها وظهورها. وأشد والله وبالله وتالله ضلالا من هؤلاء من انحرف فنفى وجود الله تبارك وتعالى لأنه لا يراه بعد أن حصر الأدلة في الرؤية والحس. فأقصى ما يمكن للملحد أن يقول أنا لم أجد دليلا على وجود الله، ولكن لا يمكنه أن يقول أنا وجدت دليلا على عدم وجود الله، وفرق بين العبارتين. ويكون في قوله لم أجد دليلا على وجود الله مخبرا فيه عن نفسه، وهو مكابر في قوله هذا كما سيأتي بيانه. وأما المثبت فإنه يقول أما أنا فلدي أدلة كثيرة على وجود الله تبارك وتعالى، بل أدلة وجود الله لا يمكن حصرها، وقد تقدم ذكر جملة يسيرة منها في المجالس الماضية، وسيأتي ذكر جملة أخرى منها في هذا المجلس بحول الله وقوته. فيقول المثبت للملحد القاعدة التي ينبغي أن تعرفها أن عدم العلم بالدليل ليس علما بالعدم، وعدم الوجدان ليس نفيا للوجود، فلا يمكنك أيها الملحد أن تنفي وجود أي شيء فضلا عن أن تنفي وجود الله تبارك وتعالى لعدم علمك بالدليل على وجوده. وذلك لأنه كما أن الإثبات يحتاج إلى دليل فكذلك النفي يحتاج إلى دليل، لأن الشيء الذي لا يعلم بدليل معين قد يعلم بأدلة أخرى. يقول الله تبارك وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، فإن من نفى وجود الله تبارك وتعالى أو نفى بقية الأمور الغيبية كالملائكة واليوم الآخر لعدم قيام دليل الحس والمشاهدة كما يزعم الملاحدة يكون غالطا، لأنه أخبر عن نفسه وعن مبلغه من العلم، ولا يمنع أن يكون غيره قد قام عنده دليل بل أدلة من العقل أو من أدلة الخبر الصادق أو أي دليل آخر يدل على ما يؤمن به من جهة أمور الغيب وغيرها من الأمور. وبهذا يتبين صدق وصف الشيخ رحمه الله تعالى لهذه الشبهة بأنها واهية، وهذا القدر فيه كفاية في بيان بطلان مزاعم هذا الملحد. وهذا يجرنا إلى التنبيه على أهمية عناية المسلم وطالب العلم بمصادر التلقي ومنهج الاستدلال في الدين الإسلامي على منهج أهل السنة والجماعة، وأن يحسن الاستدلال على حجية الكتاب والسنة والإجماع، وأن يعرف مكانة فهم السلف وحجيته والأدلة على ذلك، وما يثار حول أدلة الوحي من الاعتراضات والجواب عنها، ومعرفة منزلة العقل وحدود إعماله ومجالات الاستدلال بالحس وأثرهما في الأمور الغيبية نفيا وإثباتا. أهمية هذا الأمر ألا وهو معرفة مصادر التلقي وطرق المعرفة على منهج أهل السنة والجماعة أهمية عظيمة، ليست في باب الرد على الملاحدة فحسب، بل في الرد على جميع الطوائف الضالة المنحرفة التي تنتسب للإسلام فضلا عن التي تنتسب لغيرها من الملل والنحل. فعامة الخلل لدى الفرق المنتسبة للإسلام وكذلك لدى بقية الملل والنحل هو في انحرافها في مصدر التلقي. فتجد مثلا الصوفية جعلوا مصدرهم المكاشفات والأذواق والرؤى والمنامات، والرافضة جعلوا مصدرهم ما يتلقونه عن أئمتهم المعصومين، والمتكلمون عظموا العقل وقدموه على النقل، قدموا العقل على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا الحال مع بقية الطوائف. فمصدر التلقي يعرف به الفرق المنهجي بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الأهواء والبدع على أي ملة كانوا وبأي اسم تسموا. وهذه إشارة ناسب التنبيه عليها ابتداء الشيخ رحمه الله تعالى بأصل الخلل عند الملحد، وهو الخلل في تحديد مصدر المعرفة وحصره في باب الحس والتجربة والمشاهدة. ولا شك أن هذا خلل كبير، فإن المصادر التي يتعرف الإنسان بها على الأشياء ويكتب علومه ومعارفه ويكتسبها من خلالها كثيرة جدا، منها الفطرة ومنها الإجماع ومنها الأخبار ومنها العقل ومنها الحس، منها التجربة ومنها غير ذلك، وهذا يجده الإنسان في حياته اليومية، فهو يبني تصرفاته على عدد من المصادر التي يعرف من خلالها الأشياء، ولا تستقيم حياته إلا بذلك. ولك أيها المستمع الكريم أن تتخيل كيف ستكون حياة الإنسان لو عامله الناس بطريق واحد للمعرفة. فمثلا لو كان الناس حالهم كحال هذا الملحد الذي لا يؤمن إلا بما يراه، فلك أن تتخيل إذا ذهب شخص في مراجعة لأي دائرة من الدوائر الحكومية فقال له الموظف من أنت؟ فقال مثلا زيد ابن عمرو ابن خالد، فقال الموظف أريد دليلا على أنك زيد وأن أبوك هو عمرو، فأخرج هويته وبطاقته الشخصية، فقال الموظف يا أخي هذه البطاقة مكتوب فيها أنك زيد ابن عمرو وأنت أخبرتني بذلك، والكتابة والكلام كلاهما خبر، وأنا فهمت منك ذلك في المرة الأولى، ولكني أريد الآن دليلا على ذلك، ونسيت أن أخبرك بأنني لا أقبل إلا بدليل واحد وهو الرؤية والمشاهدة، فحتى لو أتيتني بأبيك وأمك وأخبراني بذلك فلن أصدقك لأن كلامهما مجرد خبر، وكذلك لو أتيت بالطبيبة أو الطبيب الذي قام بتوليد أمك وإخراجك من بطنها فكلامه لا زال خبرا، بل لو رأيت والدتك تلدك فللأسف لا يمكن أن أقبل بهذه الرؤية لأنها تفيدني بأنها أمك، وأنا أسأل عن دليل يدلني أن عمرا هو أبوك، وأعلم أنك ستخبرني بأنك ستأتي لي بفحص الDNA، ولكن مع ذلك فتبقى نتيجة هذا الفحص خبرا من طبيب المختبر، وهكذا في سلسلة من الاعتراضات التي لا يستطيع معها العيش باسمه الذي يعرفه. ولك أن تتخيل حاله وردة فعله بعد أن يبذل كل جهده ليثبت أن اسمه عمرا وأن زيدا أبوه، فإذا بالموظف يقول له الآن انتهينا من الأمر الأول وهو إثبات أن اسمك زيد وأن هذا الشخص هو أبوك، ولنبدأ الآن بإثبات أن أبوك اسمه عمرو وأنه ابن لجدك. وهكذا لو طبق الملحد عقيدته لما تمكن من إثبات اسمه ونسبه، ولما استطاع أن يتحصل على حق من حقوقه، ولما استطاع أن يرث أبوه وأمه، فكيف يريد أن تستقيم له معارفه بالأمور الغيبية بعد ذلك؟ فلا بد له من أن يعتمد على مصدر آخر، وإن من أهم المصادر في هذا الباب وغيره باب الأخبار والاعتماد عليها بشرط التثبت من صحتها وغلبة الظن على صدق مخبرها. ورأينا في المثال السابق كيف أن أكثر الأسئلة كان جوابها سهلا وميسورا لو أقر كل من الموظف والمراجع بباب الأخبار مصدرا من مصادر المعرفة. ولما كان أهل الإلحاد أهل عناد ومكابرة وخشية من اغترار أحد بشبهاتهم الباطلة ودعاواهم الكاسدة، أراد الشيخ أن يزيد في بيان فساد الأصل الذي أصله الملحد، وهو أنه لا يؤمن إلا بما يراه، وذلك ببيان ما يلزمه على أصله الفاسد، فهو قد زعم أنه لا يؤمن إلا بما يراه ويحس به. فقال له الشيخ رحمه الله تعالى: وقولنا اسمع يا أخ الإلحادي، هدم الذي أصلت بالفساد، إن قال شخص بالذي أصلته وأنكر العقل الذي أعطيته والروح والنفس وتيارا سرى في الكهرباء حيث هذا لا يرى. وهذا والله لازم قوي للملحد وليس له منه مفر، فعلى قاعدته تكون هذه الأشياء غير موجودة، وذلك بناء على قاعدته التي تقدمت وأساسه الذي بنى عليه إلحاده، وهو أنه لا إيمان ولا وجود إلا لما نراه ونحس به ونلمسه. فيقال له: وعقلك وروحك وتيار الكهرباء لا نحسها ولا نراها ولا نلمسها، فالنتيجة أنها غير موجودة. ثم بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن الملحد ليس له تجاه هذا الإلزام القوي الذي يلزمه إلا ثلاث حالات: الأولى الموافقة على هذا الإلزام، والثانية نقض هذا الأصل الذي أصله وإبطاله ورجوعه عنه، الثالثة الحيدة والتماس التأويلات لكي يسلم له أصله الذي أصله. فقال الشيخ: أكنت في هذا موافقا، وهذه هي الحالة الأولى، موافقا له، والحالة الثانية أو ناقضا ومعلنا إبطاله، والحالة الثالثة أو حائدا ملتمسا تأويلا كي لا تكون ناقضا تأصيلا. فالحالة الأولى أن يلتزم أصله الذي أصله ويوافق خصمه في إنكار عقله، وفي هذه الحالة يكون شاهدا على نفسه بالجنون فينتهي الكلام معه، ويجب عليه السكوت لنقصه وعدم عقله ونقصان درجته عن الحديث في أي موضوع مهم، فكيف بأشرف العلوم وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى وإثبات وجوده. والحالة الثانية أن ينقض أصله ويرجع عنه ويثبت هذه الأمور المذكورة رغم كونه لا يراها ولا يلمسها، فيبطل بذلك مقدمته الأولى وقاعدته الكلية التي قعدها، وهي أنه لا يؤمن إلا بالذي يراه، وبالتالي يبطل دليله على إنكاره لوجود الله تعالى. الحالة الثالثة أن يحيد عن الجواب ويبدأ بالتماس التأويلات والبحث عن مخرج من هذا المأزق الذي أوقع نفسه فيه، وهذه الحالة هي التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بعد قليل. فقال رحمه الله تعالى: وكل هذا أنت فيه ملزم بما شهرت من سلاح تهزم، فإن تكن عقلك قد أنكرت فأنت مجنون وقد خسئت، وإن تكن أقررت بالذي خفي من أمره لزمك الإقرار في وجود رب خالق وهابي وبارئ مهيمن توابي. فهنا وقع الملحد في حيرة عظيمة، وهو بين جوابين لا مهرب له منهما، فقد أسس قاعدته في عدم الإيمان إلا بما يراه، وهو السلاح الذي شهره في وجه المؤمنين المثبتين لوجود الله تبارك وتعالى، فإذا بهذا السلاح ينتزع من يده ويسلط على رقبته ويكون سببا في هزيمته، فيقال له: أنت لا تؤمن إلا بالذي تراه، وعقلك وروحك وتيار الكهرباء ليس مما يرى، فإما أن تنكر هذه الأمور ومن ضمنها إنكار عقلك، فتكون مجنونا وخاسئا، أي مبعدا من كل خير، وذليلا محتقرا لفقدانك لما كرم الله عز وجل به بني آدم من نعمة العقل. وإما أن تدعي أن هذه الأمور ثابتة موجودة وتقر بما خفي منها مع أنها لا ترى، فتنتقض قاعدتك ويلزمك الإقرار في وجود رب خالق وهاب وبارئ مهيمن تواب. فرحمه الله الشيخ رحمة واسعة. وهنا أسوق مناظرة لطيفة وقعت لي الشيخ رحمه الله تعالى أبي عبد الكريم المعصومي، وهو الشيخ محمد سلطان الحنفي السلفي رحمه الله تعالى، وقد كان مدرسا بمدرسة دار الحديث المكية وله مؤلفات، وقد جرى للشيخ رحمه الله تعالى مناظرة حال الانقلاب الشيوعي الذي حدث في روسيا رحمه الله تعالى، وذلك أنه نشر في الجرائد أنه سيعقد مناظرة في إثبات وجود الله تبارك وتعالى، فكل من يريد ذلك فليحضر المجلس في الوقت المحدد. فقام الشيخ أبو عبد الكريم رحمه الله تعالى من مقامه وركب القطار وذهب إلى العاصمة لحضور تلك المناظرة، وقد كان هناك جمع عظيم من المسلمين والنصارى والشيوعيين والدهريين وغيرهم، قد كان الحضور أكثر من 10,000 نفس. فقام زعيم الشيوعيين وخطب وتكلم وهدى إلى أن قال: إن الناس يقولون إن الله موجود، وهو الذي أوجد العالم ورباه ويربيه، وقولهم هذا خرافة، لأنه لو كان موجودا لرأيناه كما نرى الشمس والقمر وغيرهما، وهم يصفونه بأنه كبير وعظيم وجليل كما في القرآن والتوراة والإنجيل. يقول هذا الزعيم الشيوعي: ونحن الآن نرى أدق الأشياء وأصغرها بآلة الرصد والآلات المقربة والمكبرة، وقد دققنا وفتشنا فلم نره ولم يره أحد، بل ولا أخبر أحد أنه رآه، فهو معدوم وليس بموجود، والأشياء تلدها الطبيعة حسب مقتضى المادة، إلى آخر ما قال. فقال الشيخ أبو عبد الكريم رحمه الله تعالى: فقمت من مقامي وصعدت المنبر وحمدت الله تعالى وصليت على رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت بعد تمهيد المقدمات والاستدلال لوجود الله تعالى بهذه الكائنات: إن الزعيم المنكر لوجود ربه وخالقه جل سلطانه بنى إنكاره على أنه لم يره، فأنا سائله: هل له روح في جسده وعقل في مخه؟ فلا بد أنه يقول: نعم، إن له روحا في بدنه وعقلا في مخه. فإن كان هكذا، فهل رأى روحه وعقله؟ ما هو وكيف هو؟ فهذا هو قد أقر بوجود ما لم يره، واعترف بثبوت ما لم يشاهد، وإنما أقر واعترف بوجود الروح والعقل لظهور أثرهما. فإن كان هكذا، فليقر وليعترف بوجود الله الذي كل هذه المخلوقات من آثار قدرته ودلائل علمه وحكمته. وهذا الإنسان الجاهل المنكر إذا لم يستطع رؤية روحه الذي هو في نفسه، كيف يستطيع رؤية رب العالمين الذي الروح أمر من أمره، والخالق الجليل الذي لا شبه له ولا نظير له، وهو سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فقال الشيخ أبو عبد الكريم: فكبر المسلمون الله وسبحوه وسروا واستبشروا، وأما المنكرون الضالون فخجلوا وخابوا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الكلام وهذه المناظرة ذكرها الشيخ في كتابه حكم الله الصمد في حكم الطالب من الميت المدد رحمه الله تعالى. وهذا الأمر يدلنا على أمر مهم، وهو أن الملحد مكابر في حقيقة الأمر، وهو يزعم أنه لا يؤمن إلا بالذي يراه، ثم نتفاجأ أنه يؤمن بكثير من الأشياء وهي من الغيب بالنسبة له. فهو ينكر على أهل الإيمان إيمانهم بالله تبارك وتعالى وبالملائكة وغير ذلك، ثم هو يزعم أنه لا يؤمن إلا بالمحسوس، ثم نراه يؤمن بهذه الأمور التي ذكرت، وكذلك نراه يؤمن بتجارب التجريبيين وباختراعات المخترعين، ويؤمن بأشخاص لم يرهم وإنما بأخبار أخبرت عنهم، كما يقول الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: أما الشيوعي الملحد فإنه يزعم أنه لا يؤمن إلا بالمحسوس، وهذه مكابرة، فهو مؤمن بالعقل ولا يراه، ويؤمن بالروح ولا يراه، ويؤمن بأن أصله قرد وما رآه حين تطور، ويؤمن بالطبيعة ولم يرها، ويؤمن بماركس ولينين وغيرهما من أئمة الكفر ولم يرهما الشيوعي المعاصر. وهكذا المكابر لا بد أن يتعامى عن الدلائل الواضحات ولو أتيته بكل آية، كما قال الله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. نسأل الله العفو والعافية. وبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى انحصار حال الملحد في أحد هذين الجوابين اللذين لا يرتضيهما خوفا مما يلزمه منهما، لجأ إلى حيلة وهي الحيدة، وهي أن يجيب السائل بغير ما سئل عنه. فهو سئل: هل تثبت العقل والروح والكهرباء مع أنك لا تراها أم لا؟ سؤال ظاهر بين، وبأي جواب منهما أجاب سيكون وقع في أمر يكرهه، فإذا به يلجأ للحيدة. ولنستمع لجوابه مما نظمه الشيخ أحمد رحمه الله تعالى. يقول الشيخ أحمد: وإن تقل عقلي له آثار وكان من آثاره الأفكار، كذاك روحي إذ بها حياتي وجودها يعرف بالصفات. فأنت هنا تجد أيها المستمع الكريم هذا الملحد حائدا عن الجواب، فالسؤال إما أن يجيب عليه بقوله نعم أثبت هذه الأشياء التي لا أراها كعقلي وروحي فيكون ناقضا لقاعدته، أو يجيب بقوله لا أثبت أي شيء مما لا أراه فيكون منكرا لعقله وروحه وغيرها من الأمور والتي يلزمه معها حكمه على نفسه بالجنون. فإذا به يقول عقلي وروحي لهما آثار تدل عليهما، فيقال له: ومن الذي سألك عن آثارهما؟ أجب عن السؤال أولا. وكان بإمكان الشيخ أن يقول له: لا أقبل منك عدولك عن الجواب حتى تجيبني على السؤال الأول. ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تنزل مع هذا الملحد، لأن قوله عقلي وروحي لهما آثار في ضمنه نقض لقاعدته، وأنه أثبت أمورا لا يراها، وهذه الأمور التي استثناها من قاعدته السابقة موصوفة بأن لها آثارا تدل، أو بأن لها نعم آثارا تدل عليها، وبالتالي يمكن الاستدلال على وجود الأشياء بغير دليل الحس والمشاهدة، فحصل المقصود وهو الذي أشار إليه الشيخ أبي عبد الكريم رحمه الله تعالى. ولذا قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى بعد ذلك: قلنا إذا كنت قد استدللت على الذي غاب بما شهدت أثبته لما له من أثر لأنه دل على المؤثر، قلنا فآثار الإله أعظم من الذي أثبته يا أبكم، روحك يا مسكين من آثاره، وما حواه العقل من أفكاره، والأرض والسماء والهواء وتربة وشجر والماء والطير والوحوش والأنعام والنار والنور كذا الظلام والجن والناس كذا الأملاك وقمر والشمس والأفلاك، وما حواه البحر من حيتان وما حوته الأرض من ديدان، وما حوت من نطفة أرحام وما حوت من ثمر أكمام، وما حواه قلم وما سطر وحملته المزن من ماء المطر، والأرض ما تخرج من نبات وما تواريه من الأموات، وهذه وغيرها آثار أوجدها موجدها الجبار، وكلها أوجدها الإله، والرزق يعطي لمن ابتغاه، أليس في هذا دليلا مقنعا أن لهذا الكون ربا مبدعا؟ وهذا الجواب كما ترى أيها المستمع الكريم في غاية الوضوح والبيان. فإن كان الملحد يثبت أمورا غير مشاهدة ولا مرئية ويستدل على ثبوتها بآثارها اعتمادا منه على قاعدة عقلية وهي دلالة الأثر على المؤثر، كما في قول الشيخ رحمه الله تعالى: قلنا إذا كنت قد استدللت على الذي غاب بما شهدت أثبته لما له من أثر لأنه دل على المؤثر، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قلنا فآثار الإله أعظم من الذي أثبته يا أبكم. الله أكبر، صدق الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له وأعلى درجته. آثار الإله والله أعظم من آثار ما أثبته الملحد الأبكم، أي الذي لا يفصح عن مراده ولا يوفق في الاستدلال على قوله، فأشبه العاجز عن الكلام في أصل خلقته. فإن من لم يوفق لقول الحق ولم يستعمل نعمة الكلام في طاعة الله عز وجل وفيما ينفعه كان حاله وحال من فقد نعمة الكلام سواء، لأن عدم الانتفاع بالنعمة في حكم فقدها، كما قال الله عز وجل: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نسأل الله العفو والعافية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فآثار الإله أعظم، وذلك لأن كل شيء يدل على وجود الله تعالى، إذ ما من شيء إلا وهو أثر من آثار قدرته سبحانه وتعالى. وهذا التقرير راجع إلى دليل الخلق والإيجاد الذي تقدمت الإشارة إليه في المجلس السابق، وتفصيله وبيان وجه الدلالة منه أنه ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، والمخلوق يدل على خالقه، وما من أثر إلا وله مؤثر. وقد جاء في كتاب الله عز وجل التنبيه على دلالة كل شيء على الله عز وجل، كما في قوله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، فهو رب كل شيء وخالقه وموجده، والمخلوق يدل على خالقه كما أن كل صنعة تدل على صانع لها، فالمربوب يدل على ربه، والآثار تشهد بوجود مؤثرها، فما من مخلوق إلا وهو دال على وجود الله تبارك وتعالى. وبهذا يتقرر ما تقدم في المجلس الثاني من بيان أن آحاد وأفراد الأدلة الدالة على وجود الله تبارك وتعالى تفوق العد والحصر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: دلائل الربوبية وآياتها أعظم وأكثر من كل دليل على كل مدلول، قلنا فآثار الإله أعظم. ثم عدد الشيخ رحمه الله تعالى جملة من المخلوقات التي تدل على خالقها وموجدها. وصدق القائل: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فعلا لو أن العباد تأملوا في آثار ما صنع المليك لوجدوها شاهدة بأن الله ليس له شريك، ليس شاهدة على وجود الرب فحسب، بل شاهدة بوحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن له الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك. ولذا جاءت طريقة القرآن بإضافة ربوبية الله تبارك وتعالى أو شيء من معانيها كالملك والخلق والتدبير، جاءت مضافة للعالمين ولكل شيء، كقوله تعالى: الله خالق كل شيء. وفي ذلك إشارة وتأكيد على دلالة هذه المربوبات على ربها جل وعلا، وشاهدة هذه الآثار بوجود مؤثرها، وفي ذلك استدعاء للفطرة وتحريك لها بما تعرفه وتقر به من حاجة الخلق إلى الخالق وافتقار البرايا إلى باريها وموجدها. ولذا يقول ربنا تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. هذه السورة التي فرض الله عز وجل علينا قراءتها، وقد جاءت في أعظم سورة من القرآن، وهي سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. فالعالم كله شاهد ودليل على وجود الله تبارك وتعالى، لذلك سمي عالما. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العالم بالفتح مثل الخاتم، ما يعلم به كما أن الخاتم ما يختم به. ثم قال: ويسمى كل صنف من المخلوقات عالما لأنه علم وبرهان على الخالق تعالى. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذا التقرير من شيخ الإسلام يبين لنا أيضا عظيم فقه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ثلاثة الأصول وأدلتها، والتي ألفها لبيان ما يجب فيها على كل مسلم ومسلمة. ومن ضمن ما جاء فيها قوله: فإن قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. ففي هذا القدر دليل واضح وحجة مقنعة وكفاية لمن أراد الله له الهدى والتوفيق. ولذا عدد الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك جملة من المخلوقات والآثار الدالة على خالقها تبارك وتعالى. ويقال تلخيصا لما سبق: لا بد للمخلوق من خالق، لأنه لا يمكن أن يوجد من عدم، ولا يمكن أن يوجد نفسه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فوجود مخلوق من العدم دال على وجود خالق له قدرة وعلم. ونعيد ذكر الأبيات السابقة، وهي قول الناظم رحمه الله تعالى: روحك يا مسكين من آثاره، وما حواه العقل من أفكاره، والأرض والسماء والهواء، وتربة وشجر والماء، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وهذه وغيرها آثار أوجدها موجدها الجبار، وكلها أوجدها الإله، والرزق يعطي لمن ابتغاه. أليس في هذا دليلا مقنعا أن لهذا الكون ربا مبدعا؟ بلى والله، فيه أعظم دليل وأصدق آية. فيا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ويكون الشيخ بهذا قد فرغ من الرد على الشبهة الأولى وما يتبعها من الحيدة التي وقعت من هذا الملحد. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى لإيراد الشبهة الثانية وحاصلها أن هذه الآثار والمخلوقات وهذا الكون وما فيه من الموجودات إنما أوجدته الطبيعة. وملخص الجواب أن يقال للملحد صف لنا هذه الطبيعة التي تزعم أنها أوجدت هذا الكون، وليس له أن يجيب إلا بأحد جوابين، فإما أن يقول أن هذه الطبيعة فعالة لما تريد، وأن لها قدرة توجد بها الأشياء، ولها إرادة تخصص كل شيء بما يناسبه، وحكمة تضع بها الأشياء في مواضعها، وعلما تقدر به على الخلق والإيجاد فلا يغيب عنها شيء، ولا يخفى عليها أمر تريده، تعلم مصالح العباد وما ينفعهم، وترزق الخلق، تأمرهم وتنهاهم وتهديهم وتلهمهم رشدهم. وفي هذه الحالة يكون هذا الملحد قد أقر بوجود رب خالق موجد لهذا الكون، سماه هو طبيعة باصطلاح من عند نفسه من دون دليل يستند إليه في هذه التسمية، وهو الذي نؤمن به نحن المؤمنون ونسميه ربنا الجليل الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. فيكون الخلاف بين الملحد والمثبت إنما هو في التسمية، ويلزم الملحد الإقرار ببقية اللوازم التي تلزمه من كون هذا الكون له موجد متصف بصفات الكمال من الحياة والعلم والقدرة والإرادة والحكمة والرحمة. هذا هو الاحتمال الأول. أما الاحتمال الثاني فهو أن يزعم أن الطبيعة ليست موصوفة بشيء مما تقدم ذكره، وأنها ليست لها صفات، فيكون في حقيقة الأمر لائذا بالعدم ومتمسكا بالوهم والخيال. هذا عرض إجمالي لما سيتحدث عنه الشيخ الآن رحمه الله تعالى، ونقرأ ما ذكره رحمه الله تعالى من إراده لهذه الشبهة الثانية وما أتبعه من النقض لها. يقول الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: هناك لاذ الملحد المخذول بشبهة يردها المعقول، وعلة عليلة ممجوجة، وفرية كاذبة أسموجة، فقال ذا مصدره الطبيعة وهي التي أتت به جميعا. قلنا: فصف لنا الطبيعة التي بكل ما في الكون هذا أتت، سميعة بصيرة فعالة، حكيمة مريدة قوالة، آمرة ناهية محيطة، رازقة لمن على البسيطة، خالقة عالمة مخترعة، أم قد خلت من كل هذا أجمع؟ فإن تقل موصوفة بما ذكر فأنت أقررت بما منه تفر أن لهذا الكون ربا يعبد وخالقا مهيمنا يوحد. سميته طبيعة بلا دليل، ونحن سميناه ربنا الجليل، فانحصر الخلاف في الإسمية ولزم الوفاق في البقية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن تقل ليست بذا موصوفة وما لها من صفة معروفة، قلنا: فما لذت بغير العدم وما تعلقت سوى التوهم. رحمه الله تعالى أورد الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الشبهة الثانية والتي يتشبث بها الملحد في إنكار وجود الله تبارك وتعالى قائلا: هناك لاذا، أي لجأ واعتصم الملحد المخذول بشبهة يردها المعقول، كما سيتبين فيما يأتي من الرد من جهة مخالفتها للمعقول، وعلة، أي تمسك بعلة، أي سبب وتعليل، هذه العلة عليلة أي مريضة وضعيفة، ليست بصحيحة ولا سليمة، ممجوجة أي تمجها وتلفظها العقول والأسماع استبشاعا لها واستشناعا لقائلها، وفرية أي مقولة مختلقة ليس لها أساس من الصحة، كاذبة أسموجة أي قبيحة، يقال سمج سماجة أي قبحة. فقال الملحد: ذا مصدره الطبيعة وهي التي أتت به جميعا. إن هذا السؤال، وهو السؤال كيف بدأت هذه المخلوقات وكيف بدأ هذا الكون، هو أول سؤال عقلي يمكن طرحه حين ننظر من حولنا. والإلحاد الجديد كالإلحاد القديم تماما عظم الطبيعة ونسب إليها كل شيء، فنسب إليها الخلق والإيجاد وجعلها مسؤولة عن كل الأمور. فكان لابد من سؤال هذا الملحد: ماذا تريد بالطبيعة؟ لأن قولك أن الطبيعة أوجدت هذه المخلوقات وأخرجتها من العدم إلى الوجود يستلزم أن تكون هذه الطبيعة موصوفة بعدد من الصفات حتى تكون قادرة على الإيجاد والخلق. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: قلنا فصف لنا الطبيعة التي بكل ما في الكون هذا أتت: سميعة، بصيرة، فعالة، حكيمة، مريدة، قوالة، آمرة، ناهية، محيطة، رازقة لمن على البسيطة، خالقة، عالمة، مخترعة، أم قد خلت من كل هذا أجمعه وليس هناك احتمال آخر؟ ما دام الملحد ينسب إلى هذه الطبيعة فعل الإيجاد لهذه الموجودات، وأنها أحدثتها من العدم، وأنها المدبرة والمسيرة لما يجري في هذا الكون من السنن والنواميس، فلا يمكن أن تقع هذه الأفعال إلا ممن اتصف بهذه الصفات. فقال الشيخ: فإن تقول موصوفة بما ذكر، فأنت أقررت بما منه تفر أن لهذا الكون ربا يعبد وخالقا مهيمنا يوحد، سميته طبيعة بلا دليل، ونحن سميناه ربنا الجليل، فانحصر الخلاف في الإسمية ولزم الوفاق في البقية. رحم الله شيخ أحمد رحمة واسعة، والحمد لله على نعمة الهداية للإسلام. فإن الملحد يعيش في ضياع وضلال وانحراف، يحاول بكل ما يستطيع أن يفر من الإقرار بوجود خالق لهذا الكون، ويجحد الأدلة الدالة على ذلك، ويكابر فطرته ويخالف العقول، ثم إذا به في سبيل فراره من إثبات الإله الحق يتصور له إلها آخر يسميه الطبيعة، فهو حاول الفرار من أن يعترف بوجود إله خالق متصف بالكمال، فإذا به يثبت خالقا آخر تدعوه فطرته وتلح عليه بالاعتراف به، أما هو فسماه طبيعة بلا دليل، وليس له إلا العناد والمكابرة فرارا من لفظة خالق أو صانع. وأما نحن أهل الإسلام بحمد الله تبارك وتعالى الذي هدانا بما عرفنا به أنبياؤه ورسله، وما أنزل معهم من كلامه وكتبه، وبما أيدهم به من البراهين والدلائل الدالة على صدق نبوتهم ورسالتهم، وما جاءوا به من الشرائع الموافقة للعقول والفطر والمشتملة على أعظم المطالب وأشرف العلوم والمعارف، ألا وهو تعريف العباد بربهم وخالقهم وإلههم ومعبودهم الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العلى، فله الحمد والشكر في الآخرة والأولى. فإن أراد الملحد أن يهرب من هذا اللازم ويلجأ إلى الاحتمال الثاني، وهو ما جاء في قول الشيخ مخاطبا ذلك الملحد: وإن تقل ليست بذا موصوفة وما لها من صفة معروفة، قلنا فما لذت بغير العدم وما تعلقت سوى التوهم. صدق رحمه الله تعالى. وإن تقل أيها البعيد الملحد ليست بذا، والإشارة لما تقدم من الصفات من العلم والسمع والبصر والحياة، إن تقل ليست بذا موصوفة وما لها من صفة معروفة وليس لها أي صفة تعرف بها، قلنا فما لذت ولا احتميت بغير العدم وما تعلقت سوى التوهم، ولم تتشبث بشيء ينفعك، وإنما هي أوهام تفزع إليها لتتخلص من فطرتك التي تدعوك لتعود لرشدك وتحثك على الاعتراف بربك والخضوع لإلهك وخالقك. ويكون الشيخ بهذا انتهى من الجواب عن الشبهة الثانية بجواب سديد ليس عليه مزيد. وأنبه هنا إلى أن بعض الماديين حاول التخلص من هذا الجواب بقوله أن الطبيعة هي الكون نفسه، وهؤلاء لا حاجة لنا أن نتكلف الرد عليهم، فإن قولهم فاسد وظاهر البطلان، لأن معنى كلامهم أن الكون خلق الكون، أي أن الموجودات هي التي أوجدت نفسها. وقد تقدم بطلان هذا القول في الحجة العظيمة التي تضمنها قول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فنحن نسأله من خلق الكون فيقول لنا الطبيعة. قلنا ما هي الطبيعة؟ قال: الكون نفسه. والعقل يرفض أن يكون الشيء هو الذي أوجد نفسه. وبعضهم لجأ إلى الحيدة عن الجواب، وهذا هو الأكثر والمنتشر لدى الملاحدة المعاصرين. فإنك تسأل أحدهم من خلق الكون ومن أوجده، فيقول لك: الكون وجد بكيفية كذا، وأنه حصل كذا وكذا فوجد هذا الكون العظيم. تسأله من أوجد فيجيبك بكيف وجد، وهذه حيدة عن الجواب، ولا يخرج بها الملحد عن المشكلة التي تواجهه. وتقريب ذلك أن يقدم إليك شخص طعام فتسأله من الذي طبخه، فيقول لك طبخ قبل ساعة من الزمن تحت درجة حرارة عالية، بعد أن جمعت مواده الأساسية ووضعت لها مقاديرها المناسبة حتى تكون صالحة وشهية، وأرجو أن تحوز على إعجابك وتكون طيبة في مذاقك. هكذا حال هؤلاء الطبائعيين، تسألهم من الذي خلق؟ فيحدثك عن كيفية نشأة الكون وبدايته، وأنه الآن يسير في غاية من الإتقان، وأنه يجري وفق سنن كونية وقوانين تنظم أموره وكل جزئياته، ولذا هو صالح للعيش ويعتبر كوكبا مثاليا للحياة عليه. فقارن بين جواب هذا الملحد وبين الشخص الذي قدم الطعام لصاحبنا قبل قليل، فدعواه معرفة صفة الطبخة ومقاديرها ليست جوابا عن السؤال الذي يطلب فيه معرفة من طبخها وطهاها. وكذلك دعوى الماديين من الملاحدة اكتشافهم لنظام الكون والطبيعة ليس جوابا عن سؤال من خلق السماء وبناها ورفع سمكها وسواها، ومن الذي أوجد الأرض ودحاها. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقبل الانتقال إلى الشبهة الثالثة والأخيرة، أحب أن أقرأ ما جاء في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، من كلام عظيم يتصل بما تقدم ذكره قريبا. وذلك أن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وكأني بك بعد أن ناقش هذا الملحد وذكر له هذا الخلق وما فيه من إتقان، يقول: وكأني بك أيها المسكين تقول هذا كله من فعل الطبيعة، وفي الطبيعة عجائب وأسرار. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فلو أراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسك وقلت أخبريني، أي تخاطب نفسك فتقول أخبريني عن هذه الطبيعة، أهي ذات قائمة بنفسها لها علم وقدرة على هذه الأفعال العجيبة أم ليست كذلك، بل عرض وصفة قائمة بالمطبوع تابعة له محمولة فيه. فإن قالت لك بل من ذات قائمة بنفسها له العلم التام والقدرة والإرادة والحكمة، فقل لها هذا هو الخالق البارئ المصور، فلما تسمينه طبيعة؟ وبالله عن ذكر الطبائع يرغب، فهل لا سميته بما سمى به نفسه على ألسن رسله، ودخلت في جملة العقلاء والسعداء؟ فإن هذا الذي وصفت به الطبيعة صفته تعالى، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى، وهو أطول بكثير ونافع ومفيد، فأنصح به الرجوع إليه، وهو في طبعة دار عالم الفوائد في المجلد الثاني. بعد ذلك انتقل الشيخ أحمد رحمه الله تعالى للجواب عن الشبهة الثالثة والأخيرة في هذا الحوار مع الملحد. والشبهة الثالثة هي شبهة أخرى للملحد في إنكاره لوجود الله تبارك وتعالى، وحاصل هذه الشبهة هي زعم الملحد أن هذا الكون قد وجد صدفة، ولم يبق للملحد شبهة يلوذ بها ويعتمد عليها في إنكاره لوجود الله تبارك وتعالى إلا هذه الشبهة. ثم أجاب الشيخ على هذه الشبهة بجواب مطول، ملخصه أن هذا القول من أبعد المحال، وذلك لمنافاته أولا للعلوم والمعارف الضرورية من نحو مبدأ السببية، وأنه ما من أثر إلا وله مؤثر، وما من سبب إلا وله مسبب، وثانيا أن القول بالصدفة يناقض تماما ما في هذا الكون من إحكام وإتقان عجيب. ثم استرسل الشيخ رحمه الله تعالى بجواب نفيس وبديع يهدي الضلال ويزيل الغشاوة عن الحيران، ويزيد المؤمن إيمانا وهدى وبصيرة ويقينا بربه تبارك وتعالى، ومعرفة بعظمته عز وجل، والتي تتجلى في جميع ما نشاهده حولنا بل وفي أنفسنا من الآيات التي أودعها الله عز وجل في خلقه، وهي آيات شاهدة على وحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فإن الأدلة التي جعلها الله لنا في الكون ليست دالة على وجود الرب تبارك وتعالى فحسب، بل هي دالة مع ذلك على أن هذا الرب الموجد متصف بصفات الكمال مستحق للعبادة وحده دون من سواه. وقد اعتمد الشيخ رحمه الله تعالى في الجواب على هذه الشبهة على دليل الخلق والإيجاد، والذي هو دليل متفرع عن قاعدة عقلية تعرف بمبدأ السببية، وهي أنه لا بد لكل سبب من مسبب، ولا بد لكل حادث من محدث. وقد تقدم تقرير هذا الدليل، وتقدم اعتماد الشيخ عليه في الجواب عن الشبهة السابقة، ولذا سيشير إليه هنا بإيجاز. ثم اعتمد الشيخ على دليل الإحكام والإتقان والعناية، وأطال في تقريره والاستدلال له بذكر عدد من الأمثلة والشواهد الدالة عليه. وهذه الأدلة متكاملة يكمل بعضها بعضا، وتدل على أشرف مدلول وأرفع مطلوب، وأوضح ذلك بما يلي. فدليل الخلق والإيجاد وكوننا نرى الأشياء توجد من عدم، فهذا دليل على وجود خالق وموجد لها، والخالق لا بد أن يكون حيا له قدرة على إيجاد الأشياء وإحيائها. ووجود السمع والبصر والعلم في المخلوقات كما في بني آدم يدل على أن من وهبها هذه الصفات أولى بصفات الكمال، وأنه لا يستطيع أن يوجد إنسانا سميعا بصيرا عليما إلا من كان مالكا لهذه الصفات متصفا بجميع الكمالات. وإذا تأملت ما في المخلوقات من الإتقان والإحكام والعناية بها وهدايتها لما فيه مصالحها، دلك هذا على أن الخلق على أن الخالق لهذا الكون متصف بصفات عظيمة من العلم والحكمة والرحمة والإرادة. فتتنوع وجوه دلالة المخلوقات على خالقها وبارئها. وهذه الأدلة أدلة عظيمة، وقد وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد أحسن الشيخ الاستدلال بها، وقد استمد طريقته في الجواب عن هذه الشبهة من دلالات القرآن الكريم، حيث أبرز دليلي الخلق والإيجاد ودليل الإحكام والإتقان والعناية، ومثل لكل منهما بالآيات الكونية النفسية والآفاقية، معتمدا قول الله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فقال الشيخ رحمه الله تعالى مبينا شبهة الملحد ومتبعا لها بالنقض والرد، قال رحمه الله تعالى: قال أي الملحد: فهذا الكون صدفة وجد، وما على قول سواه أعتمد. نقرأ الأبيات كاملة فيما يتعلق بهذه الشبهة أو جزءا منها لقولها. قال: فهذا الكون صدفة وجد، وما على قول سواه أعتمد. قلنا: فذا من أبعد المحال قائله أوغل في الضلال. فهل بني بيت بمحض الصدفة، أو زرعت أرض بغير كلفة؟ هل وجد الثوب بلا حياكة، أو حلية كانت بلا سباكة؟ هل صنعة كانت بغير صانع، أو حكمة بلا حكيم ضالع؟ بعرة دلت على البعير، وأثر دل على المسير، وطلل دل على البنيان، وبصمة دلت على البنان. وكل ذا وغيره ما إن وجد، شيء بلا مؤثر فيه وجد. ثم استرسل الشيخ رحمه الله تعالى، وسنتحدث عن الأبيات الباقية فيما سيلي بحول الله وقوته. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قلنا بعد أن أورد شبهة الملحد وهي قوله: فهذا الكون صدفة وجد، وما على قول سواه أعتمد. هذه شبهة الملحد، وهي دعواه أن هذا الكون وجد صدفة من غير موجد أوجده. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: قلنا: فذا من أبعد المحال قائله أوغل في الضلال. أولا، هذا القول من أبعد المحال، أي الأمور المستحيلة الممتنعة، وقائله أوغل أي بالغ وأبعد في الضلال. وذلك لما تقدم من أنه لا بد لكل مخلوق أيا كان هذا المخلوق لا بد له من خالق، والصدفة عدم، فكيف توجد هذه الموجودات الكثيرة من حولنا؟ فإذا انضاف إلى وجودها إحكامها وإتقانها كان أشد في الضلالة والانحراف نسبة وجودها إلى الصدفة. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فهل بني بيت بمحض الصدفة، أو زرعت أرض بغير كلفة؟ هل وجد الثوب بلا حياكة؟ إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. وهذا الأمر معلوم في الفطر وبدائه العقول، فمن يدعي في شيء من هذه الأشياء أنها وجدت صدفة فلا شك أن قوله ينادي على صاحبه أنه في عداد المخرفين الذين فقدوا عقولهم أو كادوا. والشيخ هنا وجدناه ينظم ما جاء عن الأعرابي الذي سئل ما الدليل على وجود الرب تبارك وتعالى، فقال يا سبحان الله، إن البعر ليدل على البعير، وإن أثر الأقدام ليدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى بعرة دلت على البعير، وأثر دل على المسير، وطلل دل على البنيان، الظل يدل على وجود بنيان، وبصمة دلت على البناني. إن الملحد لما أنكر ربه وخالقه تردى في الأوهام، نسأل الله العافية، وأغرق في الضلال حتى بلغ به الجهل والظلم، وانتكست فطرته وذهب عقله، فأصبح يهذي بمثل هذا الكلام الذي أضحك منه العقلاء، حتى أن هذا الأعرابي والذي لم يتحصل على شهادة نجده يعلم يقينا الأمور المسلمة لدى جميع من كان له عقل ولب. كيف للا شيء أن يوجد كل شيء؟ الصدفة لا شيء، ثم كيف للصدفة أن تخالف نفسها وقانونها؟ فإن الصدفة لها قانون حتى تكون صدفة، وهو ألا تكون منظمة. الصدفة تعني عدم التنظيم، فإذا وجدنا شيئا متقنا مرتبا وفي غاية الإحكام والإتقان علمنا أن هناك من صنعه وأوجده، وأما إن وجد بغير تنظيم وكان مبعثرا ومتناثرا حكمنا أنه وجد هكذا صدفة، ومع ذلك لا نقول أن الصدفة أوجدته. مثال ذلك، إذا دخلنا غرفة ووجدنا فيها أقلاما وألوانا، ووجدنا ورقة رسم عليها لوحة فنية في غاية الروعة والجمال، واستعملت فيها ألوان متناسقة بينها، وليس فيها نفرة ولا نشاز، بل هي متآلفة بينها ومتناسقة، فلا يشك عاقل أن هناك رساما قام برسمها وإتقان شكلها. وأما لو وجدنا غرفة فيها أقلام مبعثرة وأصباغ متناثرة، ووجدنا ألوانا على الجدران وأوراقا على الأرض، فإننا نقطع أنها وجدت صدفة بهذا الشكل، ثم لنا أن نسأل هل كان ذلك بفعل طفل صغير أم وقع زلزال نتجت عنه تلك الصدفة. أما أن نقول أن الصدفة أوجدت هذه الفوضى فهذا محال، وأشد استحالة منه من يزعم أن الصدفة هي التي أوجدت اللوحة الأولى. وبعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله تعالى لذكر صور من عجيب خلق الله تبارك وتعالى وآياته الدالة على وحدانيته جل في علاه، فذكر ما في المخلوقات من إحكام وإتقان وعناية، وبدأ بخلق الإنسان ثم أتبعه بجملة من الآيات الآفاقية، وقد جاءت هذه الأدلة في كتاب الله عز وجل وهي من الكثرة بمكان، والشيخ رحمه الله تعالى اقتصر منها على ما يحقق المقصود واللبيب تكفيه الإشارة كما يقال. وإلا فإن الله عز وجل يقول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي من نقص وخلل، ويقول جل وعلا صنع الله الذي أتقن كل شيء، ويقول عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه. والشيخ رحمه الله تعالى اقتصر من ذلك على جزء يسير مبتدئا بخلق الإنسان، وهذا أيضا من توفيق الله عز وجل له، فإن الاستدلال بخلق الإنسان جاء في كتاب الله عز وجل في أدلة كثيرة، ولقي عناية خاصة من جهة الاستدلال به بصورة لعلها لم تكن لغيره من أنواع الأدلة، والتي تفوق الإنسان في الحجم والخلقة والعظمة. ومما يشهد لذلك أن خلق الإنسان جاء ذكره في أول سورة نزلت من القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ولله عز وجل الحكمة البالغة في ذلك، بحيث يكون الإنسان هو المستدل وهو الدليل في الوقت ذاته، فهذه الدلالة يعلمها الإنسان من نفسه، ويتذكرها كلما تفكر في نفسه التي بين جنبيه ومن هم حوله من بني جنسه، يجدها في زوجه وولده، ويجدها في والده وإخوانه. ولذا يقول لنا الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: من صور النطفة في الأرحام وأنطق الإنسان بالكلام، أمن بشكل الآدمي قد عني، سواه في خلق عظيم متقني، إذ جعل الوجه بأعلى والبصر، لكي يكون مدركا لما نظر، وإن تكن قد جعلت في الركبتين، ما نظرت غير محل القدمين، ثم اللسان والشفاه قد عرى، عن شعر لحكمة لتزدرى، سل شعر الأجفان من قوسه، لحكمة للعين قد ألبسه، وكل أصبع بظفر شدها، لكي يقويها به أمدها، قد جعل المدخل في أعلى الجسد، ومخرجا في أسفل للنبذ قد هيأه ربي بتفصيل عجيب، يهدي إلى الإيمان ذا العقل الأريب. وبين ذين معدة مزودة بقوة الهضم ومص الفائدة، فالمستحيل في معي ينحدر، في مسلك منزلق إلى الدبر، قد فصل الجسم له ليلقه عنه بعيدا سالما من رجسه. أما الغذاء قد أمرت بصرفه لكبد يعمل في تحويله إلى دم، ومن هناك يرسله للقلب، وهو بعد ذاك ينقله من بعد تكرير وبعد التصفية إلى الشرايين لنقل التغذية، لنقلها فيها إلى الأعضاء بسرعة في دورة الدماء. هناك تستحيل في الخلايا بحسب المطلوب للبرايا. هل كان ذا الترتيب إنتاج الصدف، أم كان تدبير حكيم قد عرف كل الذي يصلح للخلق الذي أراده خليفة في الأرض ذي؟ وبعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى الحديث عن جملة من الآيات الآفاقية، واقتصر منها على خلق السماء والأرض وبعض ما فيهما من الآيات، وهذا منه أيضا موافقة لما جاء في كتاب الله عز وجل، حيث أكثر الله عز وجل من ذكر آيات في الأرض وآيات في السماء. آيات الأرض وما فيها من الأنهار والبحار، وما فيها من طلوع الشمس وغروبها، وما يعقب ذلك من تعاقب الليل والنهار. فقال رحمه الله تعالى: والأرض في البعد عن الشمس جعل، بالمستوى اللائق عند من عقل، فإن تكن أبعد من ذا المستوى، لم يستطع حي عليها من ثوى، لشدة البرد ولو قد قربت، لذبلت أشجارها واحترقت، والليل والنهار كل يخلف صاحبه، في هيئة لا تخلف، فالليل يأتي ليهدئ حرما، كان النهار سابقا قد أضرما، وبالنهار هكذا قد هدأت، برودة الليل وفيه اعتدلت، وباختلاف أنتجت توازنا، لولاه لم يوجد بأرض ساكنا، في النيرين حكمة الحسبان، في النيرين حكمة الحسبان، كي يعلموا عبادة الديان، ثم بها مصالح مرتبطة في زرعهم والدين، فافهم واضبطه. وكم ترى في الكون من آيات، أودعها الديان للعظات، لكنما الملحد عنها قد عمي، من لم ير الحق فقلبه عمي. وصدق الله عز وجل إذ يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لكنما الملحد عنها قد عمي، من لم ير الحق فقلبه عمي. فانتبه المسكين من سباته، وفهم المقصود من عظاته، وقال حقا: إن ربي من بنى سبع سماوات وخلقا أتقنا، فهو الذي من حقه أن يعبد، لأنه لكل شيء أوجدا. بهذا نكون قد مررنا مرورا إجماليا موجزا على هذه المنظومة، وهذا ما تيسر بعون الله وتوفيقه من إبراز مضامين هذه الأبيات على سبيل الإجمال دون التفصيل. وإني أرغب من المستمع الكريم أن يرجع لمعرفة شيء من عجائب الله عز وجل في خلقه إلى ما كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة في المجلد الثاني، وكذلك يرجع إلى ما كتبه في كتابه التبيان في أيمان القرآن، وكذلك فيما كتبه رحمه الله تعالى في شفاء العليل، فإنه تكلم في كتبه الثلاثة هذه بكلام حسن بديع جدا يزيد من إيمان العبد ويقينه بربه تبارك وتعالى، يدله على وجود الله عز وجل وعلى انفراده بكمالاته سبحانه وتعالى، وأنه الخالق العليم الحكيم الذي أوجد هذا الكون وأبدعه وخلقه وأتقنه سبحانه وتعالى. وكذلك أوصي بالرجوع في خلق الإنسان خاصة لما كتبه الشيخ الأديب محمد بن سعد الشويعر عليه رحمة الله تعالى، وقد توفي قريبا غفر الله له ورحمه وأعلى درجته، وقد جعل كتابه بعنوان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وهو مطبوع في مجلدين وأصله حلقات إذاعية. وهناك في الحقيقة كتاب لطيف الحجم سهل الأسلوب نافع للمؤمن يزيده إيمانا، وحبذا قراءته مع الأهل والأبناء، وحبذا لو أيضا انتقيت منه مواضع مناسبة لتنشر في فوائد عبر وسائل التواصل، وهو مطبوع بعنوان الفصول المفيدة في تقوية العقيدة للشيخ أحمد بن منصور المنصور. وقد قدم لهذا الكتاب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. ولعل المستمع الكريم من خلال ما تقدم ذكره تجلت له جملة من المميزات للأدلة النقلية العقلية، الأدلة الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تميزت بجملة من المميزات. ومن أهم تلك المميزات أنها أدلة سهلة وميسورة، كل أحد يقدر على تأملها والاستفادة منها. ولذلك نجد قول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فهذه المخلوقات بين يدي الإنسان لا يجد مشقة ولا صعوبة في الاستدلال بها على وجود الله تبارك وتعالى. ومن مميزاتها أنها أدلة يقينية في مقدماتها ونتائجها، فهي تبعث على اليقين وتهب اليقين. ومن تأملها واستعان بربه تبارك وتعالى وطلب الهدى من خلالها، فإن الله عز وجل يورثه اليقين ويبعد عنه وساوس الشك والريب. وأيضا وجدنا أن هذه الأدلة أدلة تحرك الفطر وتستدعيها وتحيي فطرة الإنسان لتجعلها مستقيمة في الغاية من خلقها في نفسه. وكما تقدم معنا أن فطرته فطرتان: فطرة علمية وفطرة عملية، ولا تستقيم حياته إلا بأن يوافق دين الله تبارك وتعالى الذي يوافق هذه الفطرة. وكذلك هذه الأدلة أدلة قوية جدا، وهي قاطعة لحجج المبطلين لمن أحسن الاهتداء بها وأحسن استعمالها وتوظيفها. وأيضا هي أدلة كثيرة جدا، وهي أدلة كثيرة جدا يستطيع الإنسان أن ينوع فيما بينها. وأختم حديثي هذا بأن هذا الحوار الذي أجراه الشيخ أحمد رحمه الله تعالى لما كان صادرا من صاحب علم راسخ في العلم، مؤصل في علوم الشريعة، معظما لكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أحسن في عرضه لهذه الأدلة وبيانها. فينبغي لمن أراد مناظرة أو مجادلة أهل البدع أن يسلك فيها مثل هذا المسلك الحسن. وهنا يدفعنا هذا الأمر إلى حكم مجادلة ومناظرة المبتدعة. وقبل الجواب على ذلك أقدم بكلمة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى حيث يقول: فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين. وقد أوجب الله على المؤمنين الإيمان بالرسول والجهاد معه، ومن الإيمان به تصديقه في كل ما أخبر به ومن الجهاد معه دفع كل من عارض ما جاء به وألحد في أسماء الله وآياته. انتهى كلامه رحمه الله. ومن كلامه نستشف أن الجدال ينقسم إلى قسمين، أحدهما جدال مذموم والآخر جدال محمود. فالجدال المذموم هو ما كان صاحبه جاهلا يناظر بجهل وغير علم، ومثل هذا يخشى أن يكون سببا في خذلان الحق ونصرة الباطل وعلوه وارتفاعه وتطاوله على أهل الحق، كما قال الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. فينبغي أن يكون المناظر صاحب علم، وأما إن كان جاهلا أو طالب علم مبتدئ لم يرسخ بعد في عقيدة أهل السنة والجماعة ويتضلع من نصوص الوحيين كتابا وسنة ويكون على اطلاع بكلام سلف الأمة، فإنه لا ينبغي له أن يعرض نفسه للفتنة في نفسه وأن يعرض غيره للفتنة في دينه. وكذلك من الأمور التي يكون معها الجدال مذموما أن يكون صاحبه له قصد سيء غير مخلص في هذه المجادلة لله تبارك وتعالى، لا يريد ظهور الحق وإنما يريد ظهور نفسه وعلو درجته وقدره بين الناس وأن يذكر بينهم. وأما الجدال المحمود فهو ما كان من عالم وأراد به صاحبه نصرة الحق ورد الباطل إعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى، وكانت المصلحة من إيقاع هذه المناظرة أعظم من المفسدة التي تترتب عليها. ويدل لهذا قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وينبغي لمن أراد أن يتصدر لمجادلة ومناظرة أهل الباطل أن يكون على معرفة بكلام السلف في هذا الباب وتحذيرهم الشديد من فتح باب المناظرة مع أهل البدع والأهواء، فقد نهوا عن ذلك وأمروا باجتناب أهل البدع وعدم مناظرتهم، ونهيهم محمول على ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته، كأن يكون صاحب الجدال والذي يريد المجادلة مبطلا مغمورا غير معروف، فيأتي المجادل ويجادله علانية فيكون سببا في اشتهاره بين الناس. وكذلك إذا كان بحضور العامة ويخشى معه من رواج هذه الشبهات وهم في عافية منها، وأما إن سلمت من تلك المفاسد وجرى فيها صاحبها على الضوابط المقررة في كتب الاعتقاد في مجادلة أهل البدع والأهواء كما كان في من مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج، ومن مناظرة عمر بن عبد العزيز مع القدرية، وكما كان من مناظرة الإمام أحمد للجهمية وكذلك الشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام، إن كان الأمر كذلك فيكون الإنسان يرجى له مع ذلك أن يسلم إن وفقه الله عز وجل، ولا ينبغي لها المبادرة والاستعجال في مناظرة المخالفين كما يوجد اليوم في كثير من وسائل التواصل، فيتسبب بعض أهل السنة في علو أهل الباطل ورفعتهم على السنة وأهلها. ونكتفي بهذا الأمر الأخير الذي أحببت التنبيه عليه فيما يتعلق بمجادلة أهل الباطل، وهو مستفاد من ما جرى من الشيخ أحمد رحمه الله تعالى في الحوار الذي عقده مع هذا الملحد. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس مباركة وأن يجعلها في ميزان حسنات المتكلم والمستمع، وأن يجعلها نافعة لنا، وأن يكتب أجر الشيخ أحمد رحمه الله تعالى، وأن يعلي درجته وقدره، وأن يغفر له ولسائر علماء أهل السنة والجماعة. وأسأل الله عز وجل أن يجزي الأخوة الكرام في هذا المركز المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يشكر مساعيهم، وأحث الأخوة على الاستفادة من الدورات التي تلقى من خلال هذا المركز أو المراكز الأخرى التي عرف أصحابها بسلامة المنهج وحسن العقيدة. لأن هذا الباب باب خطير ولا ينبغي للإنسان أن يتلقاه إلا ممن سلمت عقيدته، لأن فيه مزالق في أبواب الأسماء والصفات وفي أبواب القدر والحكمة والتعليل، فلا يعرض الإنسان نفسه للشبهات أو للخطر، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.